مشاهدينا الكرام أينما كنتم أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة خاصة وجديدة من برنامجكم الرحمة في رمضان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى والعبد والحر والصغير والكبير من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. لذا تدور حلقة هذا اليوم بإذن الله تعالى حول زكاة الفطر، ففي هذه الآونة من كل عام يكثر الجدل والخلاف حول هذا الأمر تحديدا، هل تخرج زكاة الفطر قيمة أم من قوت أهل البلد؟ أتينا في هذه الحلقة كي نساهم في حسم هذا الأمر. يشرفني ويسعدني بداية أن أرحب باسمي وباسمكم بضيوف هذه الحلقة، فضيلة الشيخ مصطفى السنوسي العدوي، فحي الله الشيخ وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نورتنا وشرفتنا في برنامج رحمة في رمضان.
بارك الله فيكم. الله ونفع بنا وبكم إن شاء الله.
كما أيضا يشرفني ويسعدني أن أرحب بأخي الحبيب الداعية الشاب صاحب الأسلوب الرائع المتميز وصاحب السمت الرائع فضيلة الشيخ محمد عطية. حيا الله الشيخ.
حيا
الله والله عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله بحصة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نورتنا وشرفتنا بنا في رمضان. الحمد لله على السلامة من قلوبنا.
الله يسلمكم ويبارك فيكم.
بارك الله فيكم.
الله يحفظكم.
مشاهدينا ننتظر جميع أسئلتكم حول هذه الحلقة، ونرجو أن تكون الأسئلة جميعها في صلب هذا الموضوع بإذن الله تعالى. فضيلة الشيخ مصطفى، بداية نود أن تعرفنا وأن تعرف السادة المشاهدين زكاة الفطر، ما هو تعريف زكاة الفطر؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، زكاة الفطر ويقال عنها صدقة الفطر.
نعم.
فالصدقة عموما، الزكاة الصدقة عموما بمعنى الزكاة، ولذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فالعلماء عندهم الصدقة هي الزكاة، والزكاة تعني الصدقة.
نعم.
زكاة الفطر ويقال لها صدقة الفطر، ويقال للمخرج فطرة، ويسميها كثير من العلماء زكاة الرؤوس أو زكاة الأبدان، وأنها مع الفطرة أي الخلقة. والله تبارك وتعالى قال في قرآنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقد وردت الفطرة أيضا في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه إلى آخر الحديث.
نعم. شيخنا الكريم، متى شرعت زكاة الفطر؟
شرعت زكاة الفطر في شهر شعبان في السنة الثانية من الهجرة مع فرضية الصيام.
نعم. وعلى من تجب؟
تجب زكاة الفطر على كل مسلم صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى.
نعم.
يملك قوته وقوت عياله يوما وليلة.
نعم.
يوما وليلة، فإذا كان عنده زيادة على قوته وقوت يومه.
نعم.
وعن عياله من يعول وجبت عليه زكاة الفطر،
ولا شك أن لها مقدار معين.
أي نعم.
نعم.
أي نعم. زكاة الفطر كما في حديث عبد الله بن عمر، الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، قال عبد الله بن عمر: فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بإخراجها قبل خروج الناس إلى الصلاة.
يعني
فهي صاع.
نعم.
والصاع بالكيلة المصرية سدس كيلة.
تمام. هي الكيلة يعمل... الأول قد إيه؟
أي نعم.
الكيلة قد إيه الأول؟ الكيلة تعمل لها قد إيه؟
تعمل قد إيه في إيه؟
في كيلوات يعني.
ما هنقول بقى اللي هنفصل الكيلو. الصاع سدس كيلة مصرية.
تمام.
يعني الكيلة المصرية تكفي عن ستة أفراد.
تمام.
الصاع قدح وثلث. بالكيلو جرامات 2 كيلو 176 جرام.
تمام.
ده الصاع يعمل 2 كيلو 176 جرام، هذا بوزن القمح. هذا بوزن القمح. طبعا تختلف المكاييل من نوع إلى نوع، فهناك نوع ثقيل ونوع خفيف. يعني مثلا متوسط التمر يعمل كيلو و600 جرام،
تمام.
القمح 2 كيلو مثلا، الأرز 2 كيلو وربع، الفول سواء كان للتدميسي أو مجروش يعمل 2 كيلو، العدس كذلك، عدس بجبة ومن غير جبة يعمل 2 كيلو جرام،
تمام.
وهكذا مثلا الفاصوليا 2 كيلو جرام، اللوبيا 2 كيلو و100 جرام،
تمام.
هكذا يعني
طب انا برضه عشان ما يحرش المشاهد معايا،
نعم.
المشاهد العام عايزين نقوله انت تطلع قد ايه على الفرد؟
يطلع قد ايه؟ يطلع من غالب قوت اهل البلد،
نعم. هو يطلع يعني رز يطلع قد كم كيلو؟
يطلع 2 كيلو
مش 3؟
لا، ما هو ده بقى هناتي الى الزياده عن المنصوص عليه،
نعم.
فما قال الله تبارك وتعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له، وهذا الكلام في معرض الحديث عن الفديه. وفي حديث أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي بن كعب لما ذهب ليأتي بالزكاة من الإبل، فصاحب الإبل أخرج له ناقة بنت مخاض، وبنت مخاض يعني ناقة صغيرة لا تصلح لا للحمل ولا للركوب ولا لبن فيها، فأخرج ناقة كوماء، يعني ناقة كبيرة سمينة هكذا، فأبى أبي رضي الله عنه أن يأخذها لأنها زيادة على المنصوص، فاحتكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عليك قبلناه، وما زدت أو وما تطوعت فهو خير لك. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذها ودعا له بالبركة.
نعم.
والحديث أخرجه الحاكم وصححه وافقه الذهبي على ذلك.
جميل. طب شوفنا كريم، بالنسبه دلوقتي لو انا طلعت زكاه الفطر علي انا الواجبه اللي هي 2 كيلو زي ما حضرتك قلت، ان طلعت الزياده تحسب ايضا من الزكاه ام تحسب صدقه؟
لا، الزياده عن المنصوص عليه تسمى تنفلا وتطوعا،
تكون صدقه،
تكون من باب الجواز، يعني
نعم.
من باب الجواز لكن من باب التنفل والتطوع،
تمام.
ليست من باب الفريضه والواجب،
نعم.
ولذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه نص على ذلك، قال الزيادة على المقدار الواجب جائز بلا كراهة.
جميل.
والنقص من الواجب لا يجوز باتفاق أهل العلم.
طيب جزاكم الله خيرا. ننتقل لشيخنا الكريم شيخ عطية. حضرتك عارف أن في كل عام وفي مثل هذه الأونة يكثر الجدل والخلاف حول إخراج زكاة الفطر سواء من قيمة أو من قوت أهل البلد، والناس يعني بتتفلسف في الأمر، والأمر هو له أصل لا شك أن له أصل يعني، لكن الناس دائما تقول لك أن حاجة الفقراء إلى المال أكثر من حاجتهم إلى الطعام، يعني ببلدي كده بقول احنا مش هنموت من جوع، تمام. فنريد ان نعرف يعني اصل هذا الموضوع، وهل هناك اهل الخلاف، هل هو خلاف معتبر، وما هو الراجح من اقوال اهل العلم؟
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى اله وصحبه، ثم اما بعد، فبدايه اسال الله الكريم جل وعلا ان يبارك في هذه القناه المباركه، اسال الله ان يزيد المسلمين بها نفعا في مشارق الارض ومغاربها، وأن يجزي القائمين عليها خير الدنيا والآخرة. وأسأله جل وعلا أن يبارك فيكم أبا حفص، وأن يزيد المسلمين بك وبأبيك نفعا، وأن يجزيكم عنا خير الدنيا والآخرة، وأن يرده لنا سالما غانما، اللهم أمين. مسألة إخراج زكاة الفطر هل من القوت أم هل من القيمة، لا شك أن الخلاف فيها خلاف بين أهل العلم، وفي أقوال، ولهذا أدلته التي استشهد بها، ولهذا أدلته. لكن أنا دائما لما نتكلم في مثل هذه المسائل أقول أيها الكريم تعال معي إلى نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
ابن عمر رضي الله عنهما كما ذكرتم بارك الله فيكم قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من طب. إذن المعلوم من فعل الصحابة رضوان الله عليهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما داوم عليه الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إنما كانوا يخرجوها صاعا من غالب قوت البلد.
نعم.
طيب الدراهم كانت موجودة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا لم تكن موجودة؟ كانت موجودة. إذن لو كان الأمر باستواء الطرفين لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وكتمان البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فهنخرج هنقول
أما وأن الله كريم بعد إذن حضرتك لا شك أيضا أن الفقراء في كل زمان ومكان في حاجة أيضا إلى المال.
لا شك.
نعم
لا شك. الفقراء في حاجة إلى المال. نعم.
عايزين نتكلم في النقطة اللي نتكلم فيها الوقت.
نعم.
يعني هو يعني الفقراء الوقت في حاجة إلى المال وزمانهم مش في حاجة إلى المال.
كانوا في حاجة.
نعم.
إذا ما كانت الحاجة موجودة
إينا.
وكان المقتضى موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل ولم يأمر به ولم يفعله صحابته، إذا فالقضية واضحة، فالإخراج يكون من غالب قوت البلد.
تمام.
طيب يقول سائل، طيب ما احنا ممكن بنعطيهم الطعام، وهذا إن شاء الله ما سنتعرض إليه، والفقير بعد ذلك قد ينفق أو قد إذا خلاص هو مش محتاج، لا يحتاج الطعام، المال أنفع عليه.
تمام.
أقول لك أنت أعلم بما ينفع الفقير أم الذي شرع جل وعلا؟ أنت أعلم بما ينفع الفقير أم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا شك هو أعلم، هو الذي شرع، قال الله جل وعلا ألي أعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذا فما دام النص موجودا فلا الشهادة مع النص، ما دام النص واضحا فلا الشهادة مع النص.
إذا الراجح من أقوال أهل العلم أنها تخرج من قوت أهل البلد،
من غالب قوت البلد.
طيب شيخنا الكريم، هل هي قاصرة على هذه الأصناف التي ذكرت في الحديث؟
إحنا قلنا من غالب قوت البلد. بارك الله فيكم. هذه الأصناف التي وردت في الحديث إنما هي مثال للقوت الغالب في وقت الصحابة رضي الله عنهم، ولذا قال أبو سعيد الخدري مبينا هذا، قال إنما نخرجها كنا نخرجها صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير، وكان هذا قوتنا.
نعم.
هذا كان قوتهم. إذا نفهم من ذلك أن القوت الغالب في أي وقت بعد ذلك لو كان غير هذه الأصناف فهو جائز أن يخرج منه، إذ أن هذه الأصناف التي ذكرت ليس على باب أنها وفقط، ليس على باب أن هي محصورة في هذه الأصناف التي وردت في الحديث، إنما لو أخرجت من أصناف أخرى هي قوت في وقتها فهي بإذن الله مجزئة.
فجزاكم الله خيرا شيخ الكريم. فضيلة الشيخ مصطفى.
نعم.
طيب الأول نذهب إلى سؤالنا، نقول فضيلة الشيخ مصطفى أنه الآن في كثير من المحلات التجارية وكثير من الأسواق يبيعون الأرز في أكياس جاهزة، غير يمكن عندنا في الحين او في القرى يعني حاجه موجوده واحنا اللي بنوزن ونودي، لكن في كثير من المدن وخاصه في المحلات التجاريه والمولات كما يسمونها الاكياس الجاهزه بيكون مكتوب على الكيس ان هذا كيس مثلا فيه 2 كيلو ونص او فيه 3 كيلو ونص رز. تمام. لكن حضرتك لما تيجي تتحرى الحقيقه وتزن هذا الكيس تجده اقل من الوزن المكتوب على هذا الكيس. فهل انا كمزكي راح أشتري هذه الأكياس كي أوزعها على الفقراء، خاصة أن هناك الآن أكياس في المحلات خاصة زكاة الفطر؟
نعم.
هل مطلوب مني أن أزن هذه الأكياس باب التحري أم أن أنا خلاص يعني زي ما تقوله الوزر عليهم لو كان في نقص أو كذا؟
هو نعم هو التحري مطلوب.
نعم.
التحري مطلوب، لكن أنا إن ظننت به ظن الخير وأخذت ما عنده من بضاعة على ما أخبرني فالإثم عليه لا علي.
نعم.
اي نعم.
طب شيخنا الكريم عايزين نقول يعني كنت بقرا رساله لشيخنا الشيخ صالح العصيمي حفظه الله تعالى، كان بيقول ان انا الوقت يعني كان بيضرب مثال، فبقول انا لو رحت اشتري عيش من الفرن.
نعم.
فمثلا اشتري بجنيه عيش فيديني مثلا 20 رغيف.
نعم.
فبقول انا كواحد راح اشتري العيش وهنتفع بهذا العيش لان انا دفعت فلوس وعايز اخد حقي.
نعم.
بعد العيش ده 1 2 3 4 5 حد ما وصل للعدد المفروض اللي هو بثمنه الجنيه ده.
نعم.
فبقول اليس من الاولى ان نتحرى في اخراج زكاه الفطر؟ هذا حق الله عز وجل.
نعم.
لابد أن نعطيه كاملا، فليس من الأولى أن نتحرى في مثل هذا؟
أنا قلت التحري مطلوب.
نعم. لكن هل واجب أم الوزر عليهم؟
ليس بواجب.
نعم.
أن ليس كل إنسان يستطيع أن يتحرى.
نعم.
أو ليس كل إنسان يستطيع أن يأخذ هذا الـ الأرز أو العدس أو ما شابه ذلك.
نعم.
ويأتي بميزان ويضع فيه وإلى آخره، ويعني يظن بالناس خيرا ويأخذ هذا الوزن ويخرجه.
نعم.
لكن من باب الأولى التحري في ذلك، لأن هذا يعني أمر فرض عليه.
تمام.
وهو يرجو قبوله، وما دام يرجو قبوله لابد أن يخرج بلا شوائب.
أي نعم. طب شيخنا الكريم حضرتك عارف أن يعني غالبا في القرى والنجوع يتمركزون الفقراء، يعني في يحصل في عملية تمركز للفقراء في مكان معين.
نعم.
من غير قصد طبعا، يعني هو مجموعة من الفقراء قاعدين في مكان معين ونحن مثلا اللي هنودي زكاة الفطر.
نعم.
بنوديها تقريبا كلنا بنودي للناس دي، يعني هم 15 قاعدين في مكان كلنا بنودي لهم. فاللي عايز اعرفه هل يجوز للمزكي عليه الاخ اللي بيقبل زكاه الفطر؟
نعم.
هل يجوز ان يستقبل من اكثر من جهه ام انه يعني يكتفي بما عنده او يكتفي بما فيه حاجته؟
كنت قرات حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم وحديث صحيح.
نعم.
ان من اخذ اموال الناس مستكثرا
نعم
فانما يقتطع بها من النار. فسالوه من المستكثر؟ قال من يملك غداه وعشاء، يعني من عنده غداء وعشاء يعني لا يستحق أو لا يشرع له الطلب في المزيد.
طب خلينا نتكلم حضرتك بلهجة هؤلاء. يعني هو بيقول لحضرتك حضرتك جاي تديني 3 كيلو أرز مثلا، والشيخ محمد هديني 3 كيلو أرز، وعمر هديني 3 كيلو أرز. فبقول أنا باخد حاجتي من الأرز ده أو من أي حاجة جايبها من قوت أهل البلد، حتى عشان ما نكونش خصصناها بالأرز يعني، والباقي أبيعه، ومن هذا المال يعني ينفق على أولاده من باب يعني إن هم يخلين على عيد وكذا. تقول له إيه؟ يعني أنا شايف إن دي مش زيادة عليه.
لذلك هنا يعني اختلاف أئمة العلم والفقهاء في مسألة إخراج زكاة الفطر حبوبا أو نقودا، هذا الخلاف خلاف معتبر شرعا. فكما تفضل أخونا الشيخ محمد بارك الله فيه، جمهور الفقهاء الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وابن حزم وغيرهم على أن زكاة الفطر لا تجوز نقدا. ولهم أدلة معتبرة شرعا، وهذا هو رأي الجمهور الفقهاء وجمهور العلماء. وهناك فريق أيضا من العلماء، الإمام أبو حنيفة وأصحابه، كذلك الحسن البصري، كذلك سيدنا عمر بن عبد العزيز، والإمام البخاري مذهبه في الصحيح جواز إخراج القيمة. وله حديث معلق، وطبعا معلقات الإمام البخاري فيها ما هو ضعيف وفيها ما هو صحيح وما هو حسن، لكن لا تقاس بغيره لأن المتحدث هنا الإمام البخاري رحمة الله عليه. فله حديث هنا، وهو الحديث الذي رواه طاووس عن معاذ لما ذهب إلى اليمن، قال ائتوني أو ائتوني بثياب خميص أو لبيس من الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالمدينة
صلى الله عليه وسلم.
استدل كثير من الفقهاء والعلماء على جواز نقل الصدقة بهذا الحديث، وعلى جواز إخراج القيمة في الزكاة. مدى العلة في إخراج القيمة نقدا حتى يفهم الناس مصلحة الفقير، وهذا من أصول مذهب الأحناف. مصلحة الفقير، يعني لو وجدنا مثلا أن مصلحة الفقير فيها أن يعطى حبوبا، هذه هي المصلحة فيعطى حبوب. لو جت يعني لو رحنا دولة زي بلاد اليابان مثلا، اليابان هذه غالب طعامهم الأرز، ما يعني هديله إيه غير الأرز هناك؟ فغالب القوت ومصلحة الفقير هي المعتبرة في هذه المسألة. ثم الغنى يتحقق بالطعام وغيره، ولفظة الطعام وردت في الحديث في حديث أبي سعيد الخدري، وحديث صحيح، أن النبي أنه قال كنا نخرج زكاة الفطر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من إقط أو صاعا من زبيب.
الإقط اللي هو اللبن المجمد،
الإقط هو اللبن المجفف اللي هو بنسميه إحنا عندنا كمصريين الجبنة. الجبن يعني الجبن فيها تورية، جبن ضد الشجاعة وجبن يؤكل يعني. أو صاعا من إقط، وفي أو سلت مثلا ورد في بعض الأحاديث، سلت هو نوع من أنواع الشعير الذي لا قشر له أبيض. فلفظة الطعام التي وردت في حديث أبي سعيد لفظة عامة تشمل كل ما يقتات، حتى جوز السادة الحنابلة والأحناف إخراج زكاة الفطر من اللبن ومن اللحم لأنه طعام. يعني لو أخرجنا زكاة الفطر سمنا جائز، زيت جائز، لوبيا، فاصوليا، أي نوع من أنواع ما يقتات يجوز ذلك.
مكرونة جائز ولا لا؟ جائز. طيب شيخ محمد، يكون حتى بمناسبة الكلام فتح فضل شيخنا الشيخ المصطفى، في بعض الأماكن كالمنزلة والسويس والأماكن التي تعتمد يمكن غالب قوتها الأسماك، كان بعض الخلاف بيحصل هناك في مثل هذه البلاد، هل يجوز أن تعطى للفقير زكاة الفطر؟ هل يجوز يعطى سمك أم لا أو لحم على حسب قوت أهل البلد؟ قرأت في كده حاجة؟
هذه المسألة تعرض لها شيخنا العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرحه الممتع، وهو ممتع فعلا. فلما ذكر أن هذه الأصناف التي ذكرت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أو في حديث أبي سعيد الخدري إنما هي مثال ليست من باب الحصر، إنما مثال على هذا الذي كان يقتات على عهدهم. قال إذن فلو أن صنفا آخر هو من باب ما يقتات يجوز لهؤلاء أن يخرجوا منه زكاة الفطر، فذكر أن زكاة الفطر يجوز أن تخرج من اللحم لكن غالب قوت البلد لحم وتخرج من السمك. قال مثلا في البلاد التي لا نجد فيها حبوبا كبلاد التي يسكن مثلا قطب الشمالي لا يجدون هذه الحبوب، فيجوز أن يخرجوا من اللحم ويجوز أن يخرجوا من السمك.
جميل،
هذا ما ذكره. وهناك فائدة أحببت أن أذكرها ذكرها ابن عثيمين أيضا رحمه الله، قال أن الزكوات على ثلاثة أقسام من حيث ما راعت في الدافع والمدفوع إليه والمدفوع. الزكاة على لها ثلاث أركان، إنسان مزكي، إنسان يستقبل الزكاة، وشيء يدفع.
تمام.
فقال نوع روعي فيه المدفوع دون الدافع والمدفوع إليه كزكاة الفطر، فروعي فيها أن تكون صاعا، روعي المدفوع صاعا من قوت البلد.
تمام.
سواء أعطاها شخص لمجموعة أو أعطاها مجموعة لشخص أو أعطاها مجموعة لمجموعة، هذا الذي أخذ عليه المراعى فيه إنما هو المدفوع.
تمام.
وصنف آخر روعي فيه المدفوع إليه والمدفوع، كمثلا كفدية حلق الرأس، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة قال تصدق على ستة مساكين كل بنصف صاع. فهنا روعي أن يكون ستة مساكين وأن يعطى لكل واحد منهم نصف صاع، فروعي هنا المدفوع إليه والمدفوع.
يرضيك تزال حد من الجيزة؟
ابدا.
طيب ناخذ ام احمد من الجيزه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا اهلا ومرحبا.
كل عام انتم بخير.
وانتم بخير وصحه وسلامه.
جزاكم الله عنا كل خير.
وجزاك مثل. تفضل.
لو سمحت دلوقتي انا طبعا جوزي بيطلع هو الزكاه.
جميل.
ماشي، بس انا موظفه. ماشي. وفي نفس الوقت يعني انا بجيب حاجات وابيعها.
تمام.
ماشي. فالمفروض ان انا اطلع عن فلوسي انا الشخصيه بقى دي كام؟
طيب
اللي كمان. انا ببيع بيها. لا يعني انا بجيب ملابس ويعني ربنا بيسر الحال وببيع يعني.
بس انت حضرتك الان بتتكلمي عن زكاه الفطر.
اه
بتتكلمي عن زكاه الفطر تحديدا وزكاه المال.
اي مش المفروض ان انا في الفلوس بتاعتي ديتي انا بطلع برضو منها زكاه، ولا هو جوزي هو مسؤول عن ديتي وخلاص عن زكاه الفطر وخلاص؟
طيب تمام ان شاء الله تسمع اجابه من شيخنا الكريم. طيب. بارك الله فيك.
يعني لو جانب لو في شق ان هو جانب زكاه المال ده انا اطلع كم من يعني هو كل الفلوس اللي
هو ان كان الموضوع بس هو خارج موضوع الحلقه، لكن ان شاء الله تسمع اجابه من شيخنا الكريم باذن الله. بارك الله فيك.
السلام عليكم
يا شيخ محمد.
فذكرنا بارك الله فيك ان قسما روعي فيه المدفوع دون الدافع والمدفوع اليه، وقسم روعي فيه المدفوع والمدفوع اليه، وقسم روعي فيه المدفوع اليه دون المدفوع.
تمام.
ككفارة اليمين. قال الله جل وعلا فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم. فاللي روعي هنا المدفوع إليه أن يكون عشرة مساكين، ولم يحدد جل وعلا من إنما قال من أوسط ما تطعمون أهليكم وكل على قدر ساعته.
تمام.
فهذه فائدة أحد.
بارك الله فيك شيخنا الكريم جزاكم الله خير. شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى دلوقتي بالنسبة للجماعة اللي هيطلعوا مثلا من قوت البلد كان لحمة أو سمك دي بقدرها بكم كيلو بقى لما يطلعها؟
هذه تقدر يعني إما بقيمة الطعام أو تقدر بالقيمة النقدية.
نعم.
أي نعم. يعني إما تقدر بقيمة الطعام يخرج مثلا كيلو أو 2 كيلو.
نعم.
أو يقدرها بالنقد.
تمام.
يعني مثلا إحنا قلنا العدس. العدس فيه 2 كيلو ربع.
جميل.
2 كيلو ربع يعملوا 25 جنيه. أو 22 جنيه ونص. أن الكيلو العدس ب 10 جنيه.
تمام.
2 كيلو 20 جنيه. خلي بالك.
تمام.
هيطلع هذه
القيمة.
لا بهذه القيمة.
نعم. طيب شيخنا الكريم الآن أصبح في كثير من المحلات التجارية خاصة في شهر رمضان المبارك لافتتين على المحل.
نعم.
لافتة بتقول هنا يوجد زكاة الفطر سواء كان في أرز أو الحبوب أو إلى غير ذلك.
نعم.
ولافتة أخرى على باب آخر يقول نقبل شراء زكاة الفطر. وضحت العملية؟
أي نعم.
تمام.
أي نعم.
فهي العملية بتبقى عملية تدوير بس، يعني مش أكثر من تسلم وتسليم.
أي نعم.
فهل يجوز هنا لأصحاب المحلات التجارية أن يقبلوا من الفقراء الأرز أو الحبوب إلى غير ذلك لما بيبيعوها للمحلات التجارية ولا؟
هو إن لم يأخذها هو ذهب إلى غيره.
نعم.
يعني هو يعني إن لم يقبلها هذا التاجر سيقبلها غيره.
طيب هل يجوز على هذا الأخ الفقير الذي استقبل زكوات ال؟
إن كانت هذه زيادة عن حاجته، ماذا يصنع فيه؟
نعم.
يعني ربما يكون محتاج أن يأتي بثياب.
جميل. يعني عايزين نقول هي انتقلت الى حوزته فاصبحت ملك.
اصبح ملك، يتصرف كيفما شاء.
جميل.
ويتصدق منها.
تمام.
يزكي منها الفقير الذي ياخذ من الزكوات.
يعني قد تجب على الفقير ايضا الزكاة.
يعني نعم تجب.
نعم. ان زادت على حاجته
ياخذ
نعم.
من الزكوات ثم يخرج مما اخذ.
جميل.
اي نعم.
نعم.
ولذلك زكاة الفطر لا تسقط بصلاة العيد. للمعذور، انما تصير دينا في رقبته. وتصير بعد ذلك قضاء وليست أداء.
يعني ما حدش يفكر إن العمان صار العيد أدى خلاص
الله انتهى. لا.
هيطلعها وبيسرق.
في حديث.
نعم.
سيدنا عبد الله بن عباس الذي أخرجه أبو داود وغيره وهو حديث صحيح. قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة.
نعم.
ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. هذا في حق من ملك. أما من عجز أو لم يملك فهذه لا تسقط عنه.
نعم.
حتى السادة الشافعية قالوا يجوز إخراج زكاة الفطر في يوم العيد كله.
نعم.
وتسمى أداء.
سمى
أداء.
يرضيك تزال حد من ليبيا؟
لا أزال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا ومرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
أزيك يا فندم؟
بخير حال الحمد لله. يا أهلا ومرحبا.
جزاكم الله كل خير عنا يعني.
وجزاك مثل أخي كريم. تفضل.
في سؤال بس لحضرتك الشيوخ.
تفضل يا جميل. تفضل.
بالنسبة احنا دلوقتي كشباب مصريين يعني مسافرين ليبيا. ماشي. هل يعني يجوز علينا زكاة الفطر برضه؟
أه طبعا. لكن السؤال هنا بقى هيكون ايه؟ هل اخرجها في ليبيا ام اخرجها في مصر؟
الله ينور. هو الناس اللي
عايزه. نسمع الاجابه من شيخنا ان شاء الله، بارك الله فيك. اكمل يا شيخ تفضل.
اي نعم.
طيب معلش،
جوز الشافعيه
معنا في الشرقيه.
طيب
ماشي. حي الله اهل القراءات. استاذ نهله من الشرقيه، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا.
كيف يا استاذ عمر؟
بخير حال الحمد لله. اهلا ومرحبا.
سلام للشيخين الفضيلين.
وصل.
عليكم السلام
ورحمه. كل عام انتم بخير.
وانت بخير والصحه والسلام.
أولا أنا أود أن أقول كلمة بسيطة.
تفضل.
مع احترام للشيخين فليأذن لي إن شاء الله. إن من حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ووفائنا له أن نمتثل أوامره ونتبع سنته، ومما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فلنطعم إخواننا مما رزقنا الله ولا نحرمهم من عطائنا حتى لا يحرمنا الله من عطائه. فالمال ظل زائل وعارية مسترجعة. وأتذكر الآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فانظر له حينما يسأل عن كل صنف من هذه الأصناف سؤالا واحدا، أما عن المال فيسأل عنه سؤالين، مما يدل على أهميته. فلننفق المال في محله، ولنتأدب بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدب صحابته الذين قال الله فيهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لكن يبقى سؤال للشيخين الفضيلين. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على من ملك قوت يومه. إذن الفقير الذي ملك قوت يومه من جمع الصدقات هل عليه زكاة الفطر؟
يوم. جميل. وشيخنا جاوب دلوقتي على السنه اهله. وبمناسبه السنه اهله اخت ضريره، يا ترى الله عز وجل بفقد البصر وهي طالبه في معهد القراءات الشرقيه، وهي من اوائل على معهد القراءات المصريه الجمهوريه.
ما شاء الله.
اسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظها ويبارك فيها. طيب نكمل يا شيخنا الكريم.
نعود لما كنا نتحدث عنه.
نعم.
وقت اخراج الزكاه عشان يبقى الكلام يعني مفيد ان شاء الله. وقت الاخراج جوز مالك وأحمد رضي الله عنهما إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين وفي بعض الروايات ثلاثة. والعمدة في هذا ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عن الجميع أن ابن عمر كان يخرج زكاة فطره إلى العمال الموكل إليهم جمع الزكوات قبل العيد بيوم أو يومين. ويؤيد هذا ما رواه ابن خزيمة وهو صحيح أنه كان عبد الله بن عمر يقعد العمال لجمع الزكوات ويبعث بها عبد الله بن عمر. قيل متى كانوا يقعدون؟ قالوا قبل العيد بيوم أو يومين وقيل ثلاثة.
يعني شاء الله كريم الأمر هنا واسع في إخراج قبلها بيوم أو يومين ولا الأفضل أن تخرج قبل العيد؟
سأقول حاضر.
نعم.
الإمام الشافعي جوز إخراج زكاة الفطر من أول رمضان يعني من أول يوم لأنها تجب بالصيام وهو قد صام فيجوز إخراجها من أول يوم. في بعض السادة الحنابلة قالوا بعد منتصف رمضان يعني من 15 رمضان يعني وهذا فيه سعة يعني 15 رمضان يستطيع أن يشتري يفعل يأتي يجيب هكذا يعني. وقال العلماء والأحوط هو ما ذهب إليه مالك وأحمد قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاث.
تمام.
وبعض الفقهاء قال بغروب شمس آخر يوم من رمضان.
نعم.
والبعض قال قبل الصلاة يعني بفجر يوم واحد شوال. نعم. فجر يوم العيد.
جميل. جزاكم الله خير.
فالأمر واسع يعني.
بارك الله فيكم. شيخ محمد بيكثر الخلاف طبعا زي ما قلنا في الأول في موضوع إخراج قيمة أو قوت. لكن كنت قد قرأت لأحد المشايخ قال إيه المانع يعني أنا أخرج القوت من قوت أهل البلد على قد ما هقدر أنا ومن أعول يعني ثم أخرج قيمة
لا شك
فتحسب الأولى زكاة والثانية صدقة. ماذا تقول؟
لا شك قال الله جل وعلا وتزودوا فإن خير زاد التقوى. الله جل وعلا إن الله يحب المحسنين. فإن كنت وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فالمنع بالفعل. لماذا فعلا يثور هذا الجدال؟ أخرج أنت القدر الواجب عليك وهو سبحان الله الملك سبحان الغني. ترى في زكاة في زكاة الزروع في جميع أنواع الزكوات سبحان الله الله شكور يأمر بالقليل ويجزي عليه الأجر الكبير. فأخرج زكاة الفطر هذا المفروض عليك وهو قدر يسير ثم أحسن وتصدق بمالك وأغني هذا الفقير ما المانع؟ ثم لماذا أيضا يكثر الجدال حول زكاة الفطر؟ أخرج زكاة الفطر صاعا ثم الفقير يوصل إليه زكاة أموال تصل إليه من أبواب أخرى. إذن فأحسن وتزود ولا تقتصر على هذا المفروض عليه. إنما الله جل وعلا قال في حديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه.
نعم.
فاحرص على حب الله جل وعلا لك بأن تزيله وأن تكون محسنا.
طيب جميل شيخنا الكريم. فضيلة الشيخ الوقت زي ما تقول لو أنا زوجتي موظفة.
نعم. تمام.
وزي ما بيقولوا كده بقى لها ذمة مالية مستقلة.
نعم.
هل يجب علي أنا أن أخرج زكاة الفطرة عنها ما هي تخرج عن نفسها؟
أيضا هذه القضية أو هذه المسألة فيها أيضا خلاف بين أهل العلم. فمن قال أن زكاة الفطر تجب على العبد وعلى أي على الذكر المسلم الحر وعلى من يمونه.
نعم.
على أي يجب له زكاة لا يجب عليه زكاة عن زوجته عن أولاده. لكن رجح أيضا ابن عثيمين عليه رحمة الله وذهب إلى ذلك أيضا فريق من أهل العلم قالوا إنما الأصل في الزكاة في زكاة الفطر أنها فرض.
نعم.
والأصل في الفرض أنها واجب أنه واجب على كل واحد بعينه. قال الله جل وعلا ولا تزر وازرة وزر أخرى. إذن هي تجب على العبد عن نفسه هي واجبة عليه. ثم هو إن زكى عن زوجته أو أولاده أو من يعول فإنما هذا من باب الإحسان.
يعني لفهموا أنه ليس واجب عليه أن يزكى على أولاده.
ليس واجب.
نعم.
ليس واجب.
باب الفضل والإحسان.
من باب الفضل والإحسان.
نعم.
ثم هو غير آثم إن لم يزكي عنهم حيث أنه ليس واجبا عليه وهم غير آثمين حيث أنهم لا يملكون ما يزكون به.
وهذه فائدة جميلة.
وهذا فائدة.
نعم. جزاكم الله خير.
عسى الله.
بارك الله فيك. شيخنا هل تريد أن تقول شيء آخر؟
نعم. يعني من السنة أن يدعو الفقير أو المسكين للمزكي.
نعم.
بأن يقول له أجرك الله فيما تصدقت وبارك لك فيما أبقيت أو أجرك الله فيما أعطيت وبارك لك في أمر فيما أبقي. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم سنده صحيح.
بارك الله فيك شيخنا الكريم.
كذلك أريد أن أقول حديث اشتهر عند الناس وهو صدقة الفطر أو زكاة الفطر معلقة بين السماء والأرض لا ترفع إلا بزكاة الفطر. يعني شهر رمضان صيامه معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلى الله تبارك وتعالى إلا إذا أخرج العبد زكاة الفطر. هذا حديث لا يصح.
نعم.
هو حديث ضعيف كما قال الشيخ.
والحديث الضعيف في موضوع زكاة الفطر أظنها كثيرة
جدا.
نعم.
أي نعم كثيرة جدا.
طب هل تحبين تأخذ على غير ذلك؟
هناك حديث مشهور يستدل به كثير من الفقهاء على جواز إخراج القيمة. وحديث ضعيف أخرجه البيهقي والدار قطني من حديث عبد الله بن عمر وهو أغنوهم في هذا اليوم يعني يوم العيد. وفي رواية أغنوهم عن ذل الطواف في هذا اليوم. الحديث ضعيف لا 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 يصح.
طيب ناخذ اتصال
وين استدل به الفقهاء.
اتصال من واحد حبيبك يومي ثاني.
اتفضل
استاذ سمير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا بك
سيدنا وبرحمتك.
خير حال الحمد لله.
ربنا يعزك أستاذ عمر.
الله يكرمك.
جزاكم الله عنا كل خير وطال سعيك وممشاك وتبوأت من الجنة في منزلة.
أحسن الله إليك.
أرحب بالشيخين الجليلين فضيلة الشيخ مصطفى السنوسي العدوي شيخي وحبيبي ومعلمي.
بارك
الله عنا خيرا. والشيخ محمد عطية مرحبا بك. والله يا سيدنا يعني أرى في تنوع قناة الرحمة قول الإمام الشافعي إني رأيت وقوف الماء يفسده إن سال طاب وإن لم يجر لم يطب. وجزاكم الله عنا كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك وحسن الله إليك. تفضل يا شيخنا.
نعم.
طيب شيخنا الكريم دلوقتي في موضوع أيضا صار يحفر فيه كثير من الناس.
لا.
هل واجب علي أن أذهب إلى الفقير بنفسي أم من الممكن أعطيه للجمعيات الخيرية الموثوق بها؟
هو يراعى بالتأكيد وضع الصدقة في يد الأمناء.
نعم.
فهذه والله يعلم يعني أمانة ثقيلة إلا من وفقه الله لأدائها وقام على حقها.
نعم.
وهناك كثير من الناس يعني الظاهرة المنتشرة عندنا في مصر مسألة الشحاذة المتسولين. تجد في توزيع زكوات الفطر في رمضان على أبواب المساجد قتال ومعارك ضارية.
نعم.
وفيهم المحتاج وفيهم من ليس هو محتاج وهناك من هو أشد حاجة من هؤلاء جميعا لكن الحياء أمنعه. هذا ما أشار إليه القرآن. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف.
نعم.
تعرفهم بسماهم. لا يسألون الناس إلحافا. فهؤلاء هم الذين يعني يسعى إليهم.
جميل.
ويبحث عنهم. فالأحرار من هؤلاء تقتلهم المسألة.
طيب شيخنا الكريم هل تنصح أن أبحث أنا بنفسي وأسعى إلى هؤلاء أم أوكل الأمر إلى الجمعيات الخيرية؟
والله إن كنت أنا أعرف وأستطيع أن أبحث.
نعم.
هذا خير وبركة. لي ثواب البحث وثواب العطاء. وإن كنت أضعها في جمعيات أو لجان زكاة أو ما شابه ذلك فأبحث عن الأمناء.
طيب شيخنا في بعض دول الخليج تحديدا.
أينا.
في بعض المحال التجارية والمولات يعني بتشتري حضرتك زكاة الفطر من هنا وعلى الجانب الآخر في نفس المحل نستقبل جميع زكوات الفطر على أساس أنهم يجودوها للفقراء. إيه رأي حضرتك في هذا الأمر؟
إن كان عندي علم بأن هؤلاء مصدر ثقة.
لا أعرفهم. لا أعرفهم. أنا لا أعرفهم.
لا يبقى ابحث أنت.
نعم.
ابحث أنت حتى نصل إلى الفقير.
نعم.
لو كل إنسان منا رمى الحمل على غيره من الذي يحمل هم هؤلاء؟
تمام.
يعني أنا إعطاء إخراج المال أمر ميسور وسهل.
جميل.
ليس هناك مشكلة أن أنا أجيب لك 1000 جنيه ولا خد.
نعم.
إنما الإشكال كل الإشكال أن أضع هذا المال في يد من يستحقه.
جزاكم الله خيرا.
جزاك.
حيا الله أبا محمود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا ومرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وفي الإخوة المشايخ رضي الله عنكم.
أحسن الله إليك.
أخي العزيز نسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا أجمعين.
اللهم آمين يا رب.
وأن يوردنا على حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم.
آمين.
وأن يبارك في هذه القناة وفي العاملين عليها جميعا وإخواني في الكنترول أخصهم بالذكر
أحسن الله
بارك الله فيهم ما قصروا والله نعم الرجال
بارك الله فيك.
وأخواننا من وراء الكاميرات لا ننساهم والله ما اتصلت إلا أن أشارككم وأقول لكم كل عام وأنتم بخير.
لك تحيات من جميع خلف الكاميرا.
عليكم الصحة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليك. طيب شيخ محمد هل لك هل تحب أن تضيف شيء في هذا الأمر أم زكاة الفطر عامة؟
والله الشيخ جزاه الله خيرا أحسن وأفاد وأجاد.
بارك الله فيك محمد ونفع بك
صالح العمل
كرم الله إياكم إن شاء الله
جزاكم الله خير.
طيب بارك الله شيخنا
نضيف شيئا يعني لهذا الأمر. الحكمة الحكمة من إخراج زكاة الفطر. الإسلام دائما يبحث عن إكمال النقائص وإدخال البهجة والفرحة والسرور على الجميع الغني والفقير. وتلاحظ في عيد الأضحى الأضحية يأكل ويهدي ويتصدق. وتلاحظ في عيد الفطر زكاة الفطر فيها بعد إنساني في الإسلام جميل وطيب. هي طعمة للمسكين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل سيدنا عبد الله بن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة. طهرة يعني تطهيرا للنفس. طهرة للصائم من اللغو. اللغو هو كل ما لا ينعقد عليه القلب. هذا هو اللغو. كل ما لا ينعقد عليه القلب يسمى لغوا. والله قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. الرفث هنا فحش الكلام، لأن الرفث له أكثر من معنى. فالرفث من الكنايات التي كان الله تبارك وتعالى به أي بالرفث عن الجماع في القرآن الكريم، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فالرفث هنا كناية عن الجماع. أيضا في الحج كما قال ربنا تبارك وتعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالرفث هنا الجماع ومقدماته. أما الرفث في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فهو المراد به فحش الكلام. فصدقة الفطر تطهر اللغو والرفث والنقائص، كما أن الله تبارك وتعالى سمى على لسان حبيبه ونبيه صلى الله عليه وسلم السنن الرواتب في الفجر والظهر والمغرب والعشاء 10 ركعات أو 12 ركعة لجبر ما نقص في الفريضة ولما وقع فيها من تقصير والتفات وغير ذلك. كذلك سن في الصيام صدقة الفطر لجبر الصيام للصائم، وهي طعمة للمساكين، طعام المسكين يدخل الإسلام عليه الفرحة والبهجة والسرور. الغني يأكل ويشرب ويتمتع وهذا لا يجد. ففرض وزكاة الفطر فرض واجب باتفاق جماهير العلماء، ومن شذ عن ذلك فلا نظر إليه. والفرض والواجب عند جماهير العلماء بمعنى واحد. وخالف في ذلك أبو حنيفة رضي الله عنه، فهو فرق بين الفرض والواجب والسنة، فعنده الواجب فوق السنة ودون الفرض. لذلك مثلا عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله عنده سجود التلاوة واجب، صلاة الوتر واجب وليس بفريضة. عند جماهير العلماء الوتر سنة وسجود التلاوة سنة. عند أبي حنيفة سجود السهو كذلك من الواجبات بخلاف جماهير العلماء، فسجود السهو عند جماهير العلماء سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الفرض هو ما طلب الشارع الحكيم فعله على سبيل الحتم والإلزام، وحكمه مثوبة فاعله وعقوبة تاركه. فهذه زكاة الفطر. الحكمة منها أن يعني نعطف، أن نتراحم، أن نتوادل، أن نتعاطف على الفقير وعلى المسكين، وهذا يعني قمة سعادة المجتمع الإسلامي. نعم. بما يسعى إليه من تكافل اجتماعي ولا ينسى هذا وذاك.
نعم. جزاكم الله خير شيخ الكريم. شيخ محمد، نصيحتك لأولئك الذين يروجون لمثل هذه الأمور الخلافية ويروجونها بين العوام، يعني هو العوام مش هيفرق معك كثير، يعني انت لو تطلع فلوس هتطلع فلوس، ولو تطلع مقدار البلد تطلع مقدار البلد. طب احنا ليه نعمل مشاكل؟ تقول ايه للناس دي، خاصة الشباب اللي هم طلبة علم مبتدئين؟ يعني
والله نقول ايها الأحبة، عليك بالأصل ودع عنك القنوات. انت لك هدف واضح سام تحيا عليه وتريد ان تلقى ربك عليه، وانت تعبد ربك جل وعلا على نور وعلى بينة. الله جل وعلا قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال جل وعلا اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. اعبد ربك بقلب صاف مخلص، وسر الى الله جل وعلا على طريق واضح، ثم لا تثر الشبهات ولا تكن حريصا على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك اشد التحذير، بل وقال صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو اهلكهم او فهو اهلكهم. لما تثير هذه المسائل؟ انت تريد ان تبلغ دين الله جل وعلا الى خلق الله جل وعلا بالحكمة والموعظة الحسنة. وهذا الرجل البسيط العامي من ابائنا الكرام او امهاتنا الافاضل الذي ياتي ويسال، هو يريد ان تعطيه حكما يسير عليه.
تمام.
هو يريد ان تعطيه حكما يتعبد به ربه جل وعلا، فلما تدخله اذا في ذلك؟ ان كنت انت طالب علم وانت تعكف على اقوال العلماء ويترجح لك ما ترجح، فان سئلت انت كن ذا نية سليمة.
نعم.
وكن صاحب قلب مبصر، ولا تجعل الناس يخوضون في ذلك، اتق الله جل وعلا. ثم الله كريم، الله كريم ويعلم ما في قلبك ويطلع على نيتك ويعلم الحريص الصادق على طاعته جل وعلا. قال الله جل وعلا ربكم أعلم بكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا.
نعم.
وقال جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أنا حقيقة أريد أن في نهاية كلامي أن أستل هذه النقطة الرائعة التي أشار إليها الشيخ مصطفى حفظه الله، ألا وهي فعلا مسألة هذا الملمح الجليل الذي نلمحه في شرائع ديننا الحكيم.
نعم.
الإسلام يريد من المسلمين أن يكونوا لحمة واحدة. سبحان الله الملك، في الصلاة الغني بجوار الفقير، الحاكم بجوار المحكوم، الضعيف بجوار العزيز ذا السلطان والصير. سبحان الله الملك، في الحج الكل يتخلى عن مظاهر الدنيا ليكونوا كلهم مظهرا واحدا منظرا واحدا بنداء واحد. الزكاة سبحان الله، الفقير رغم أنه يستقبل الزكاة إلا أن الإسلام جعل فيه العز. كيف؟ فالإسلام أخبر الفقير أن هذا المال إنما هو حق له في مال الغني، فإنما الأغنياء هم موكلون على هذا المال، والله جل وعلا يضع هذا المال عند من شاء وينزعه ممن شاء. فلا تظن أنك ما دمت مالكا للمال فأنت تعطي من شاء وتمنع من تشاء أبدا. إنما هذه الزكاة التي تخرجها إنما هي حق للفقير عليك، ولو لم تخرجها فقد أثمت ثم ضيعت حق هذا الفقير تسأل عنه بين يدي الله جل وعلا. فهذه العزة وهذا التكافل حتى في زكاة الفطر لم ينسى الإسلام هؤلاء الفقراء ليفرحوا مع الناس يوم العيد وليفرح أبناؤهم يوم العيد. فنحمد الله على نعمة الإسلام. نعم. وكفى بها نعمة، ونسأل الله الحياة عليه والممات عليه وأن نكون به من الخالدين في الجنة بكرم يوم.
بارك الله فيك شكرا جزاك الله خيرا.
أريد أن أقول شيئا.
نعم.
أنا أقول للمزكي في زكاة الفطر خلاصة مسألة الحبوب أو النقود.
نعم.
الأصل في زكاة الفطر الحبوب، الأصل في زكاة الفطر الحبوب، وهذا رأي جمهور العلماء. ثم رأي الآخر رأي ابن قدامة والثوري وأبي حنيفة والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه، ومن المحدثين شيخنا العلامة دكتور يوسف القرضاوي وشيخنا العلامة دكتور علي أحمد السالوس جوزوا إخراج القيمة دي.
نعم.
فإن أخذت بالأصل فأنت على الأصل وعلى الصواب.
نعم.
وإن قلدت المجيز فأنت على صواب والعهدة على من أفدى.
نعم. بارك الله فيك.
والله تبارك وتعالى خلق الناس متنوعين المطالب والمشارب. والله سبحانه وتعالى خلق الغني والفقير.
تمام.
وابتلى الفقير بالغني. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: ومن الدليل على قضاء المحكم سعة ضنك اللبيب وسعة الأحمق. يعني ممكن تجد اللبيب الألمع الذكي لا يجد، وأحمق يعني وليس له في المسألة ذكاء ولا، وتجده معه من الأرض إلى السماء. هذا دلالة على قضاء المحكم. فالأرزاق بيد الله تبارك وتعالى، لا بالفهلاء ولا بالشطارة ولا بكذا. فهذا من الابتلاء. فليغني الغني الفقير، وليعود بما معه على إخوانه من الفقراء والمحكم.
نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم. شيخنا، يبقى هنا نقطة. الآن معاش العوام يشتكون من الخطباء والأئمة في اختلافهم حول هذا الأمر تحديدا. يعني أقول لك، أنا أصلي النهاردة خطبة الجمعة عند الشيخ مصطفى، فأسمع يقول أن الراجح من أقوال أهل العلم أنها تخرج من يقوت أهل البلد. وبكرة أسمع درس في مسجد آخر لعله بجوار مسجد الشيخ مصطفى يقول تخرج قيمة. والخلاف معتبر وكل شيء، ما قلناش حاجة. لكن العوام مش دعوة بالكلام ده. يعني هو عايز يدير رأي الراجح وهو يفعل ذلك. هو فلما يجد هنا الاختلاف، هو الوقت سؤال الناس: لماذا لا تشكل لجنة من وزارة الأوقاف أو من الجمعيات المتخصصة في هذا الأمر، ويجلس الأئمة وتجلس المشايخ يتذاكر في مثل هذا الأمر تحديدا، ويخرج على المسلمين بقول واحد؟
هو يعني ما قلته أظنه هو ما يقال في المؤسسات الرسمية.
نعم.
أن الأصل حبوب.
ليس في كل أشخاص، يعني هناك كثير الأئمة يختلف، خاصة أئمة الأوقاف.
والله الشيخ عمر بارك الله فيك وحفظك، هذا العلم أمانة.
نعم.
كما قال محمد بن سيرين: العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم.
تمام.
فالعلم دين والدين أمانة.
ما هي نصيحتك للعوام يا شيخ؟
العوام أن يأخذوا هذا العلم عن العلماء المعتبرين شرعا، الذين يؤصلون كلامهم ويرفعونه إلى الصادق المصدوق
صلى الله عليه وسلم.
نعم. وإلى الله تبارك وتعالى قبل النبي صلى الله عليه وسلم، بما صح من الأقوال المعتبرة شرعا. ليس كل خلاف معتبر شرعا.
تمام.
الخلاف المعتبر شرعا هو ما له سند ودليل. أما الخلاف غير المعتبر شرعا، كلام اللاعبين تحت المصاطب وجنب الحوائط يقولون، هذا ليس علم. وأن يضلل الناس، ليس كل من يصعد المنبر ووضع عمامة يقول كلاما علميا.
نعم.
تجد حكاية وتجد
في كلام إنشاء وتعبير
لا يرضي الله ولا رسوله. نعم.
جزاك الله خير شكرا كريم. أيضا نجيب الأخت التي كانت تسأل عن زكاة المال.
نعم.
تحسبها زي بالنسبة للتاجر، زي تحسب زكاة مالها؟
زكاة المال إذا بلغت النصاب وحال عليه الحول.
نعم.
82 جرام من الذهب أو ما قيمة ذلك، وحال عليه الحول فيها ربع العشر.
نعم.
2.5% بمقدار 25 جنيه على كل 1000 من الجنيهات.
نعم. جزاكم الله خيرا شيخ كريم، وأسأل الله سبحانه وتعالى يحفظكم.
يعني نعم، فضل. بعض الأبيات أريد أن أقولها.
طيب تفضل، بس ما عادش معنا وقت تقريبا يعني. تفضل في دقيقة.
نعم. أقول: فيا شهر الصيام فدتك نفسي، تمهل بالرحيل والانتقال، فأنا لا أدري إذا ما الحول ولا، وعدت بقابل في خير حالي، أتلقاني مع الأحياء حيا، أو أنك تلقاني في اللحد بالي، فهذه سنة الدنيا دواما، فراق بعد جمع واكتمال، وتلك طبيعة الأيام فينا تبدد نورها بعد الظلام. حياكم الله،
سامحنا على التقصير، بارك الله فيكم،
خير الجزاء عنا.
يعني أنا ينفعشكم مع الشيخ محمد عطية وما اسمعش الدعاء.
الله يحفظكم. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وارض عنا وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم أعتق رقابنا من النار وحرم أجسادنا على النار. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور وعيب مستور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. يا عزيز يا غفور هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا من عبادك السعداء وأصلح لنا الحال والبال وأصلح لنا الحال والبال برحمتك يا كبير يا متعال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة واجعلنا فيه من عتقائك ومن المقبولين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مشايخنا الكرام جواركما لا يمل بل كله نفع والاستفادة. إلا أننا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، فباسمه وباسم إدارة القناة أتوجه بخلص الشكر والتقدير لفضيلة شيخنا الحبيب الشيخ مصطفى السنوسي العدوي على تشريفه وقبول دعوة القناة، فجزاكم الله خيرا ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن تتكرم علينا بزيارة أخرى بإذن الله.
شرف لنا إن شاء الله.
بارك الله فيك شيخنا الكريم. أيضا أشكر أخي الحبيب فضيلة الشيخ محمد عطية، بارك الله فيك وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك.
آمين آمين.
ربنا يرفع قدرك الله خيرا. مشاهدينا الكرام يبقى لي هنا نقطة، أن هذه الحلقة بإذن الله تعالى تجدونها على موقع الليلة أو بكرة بكثير إن شاء الله، موقع عمر الحنبلي على شبكة الإنترنت. كما أيضا أنوه أن يعني في لقاء غدا إن شاء الله في برنامج الرحمة في رمضان ألتقي به مع حضراتكم مع ضيوف آخرين قبل هذا الموعد بساعة بإذن الله تعالى. في نهاية هذه الحلقة لكم تحياتي عمر الحنبلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.